جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من دروس عمدة الفقه والذي نتحدث فيه في كتاب الحج. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن حج بيته فلم يرفث ولم يفسق. أرحب بكم وبإخواني معنا في الاستوديو، حياكم الله جميعا. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن باب محظورات الإحرام، وتحدثنا أيضا عن باب الفدية. فمن من يذكر لنا كم هي محظورات الإحرام؟ شيخ سمير تفضل. يا شيخ طيب أعطي الميكروفون يا شيخ.
ذكرنا أن محظورات الإحرام تسعة. نعم، الأول حلق الشعر،
نعم،
وتقليم الأظفار،
نعم،
الثاني لبس المخيط،
نعم،
الثالث لبس المخيط،
نعم،
الرابع تغطية الرأس، الخامس الطيب في بدنه وثيابه،
نعم،
السادس قتل السيد البر،
نعم،
السابع عقد النكاح، الثامن المباشرة للشهوة فيما دون الفرج،
نعم،
والتاسع الوضع في الفرج.
أحسنت. إذن هذه محظورات الإحرام التسعة، وقلنا الحج والعمرة لا يفسدان إلا بمحظور واحد، من يذكرها لنا؟ شيخ صهيب.
نعم، يفسد بالوضع في الفرج.
طيب، وقلنا أنه في الحج، ما حكمه في الحج؟ شيخ سعد.
قلنا إن كان قبل التحلل الأول ففيه فساد الحج أولا،
واحد،
وأن عليه المضي من قابل العام
في فاسدة، عليه المضي في فاسدة،
أي نعم،
الثالث
وأن عليه
المضي أو
المضي في فاسده وقضاء من العام المقبل،
طيب هذه ثلاثة،
وعليه بدنة،
أربعة،
وأن عليه الإثم،
وعليه الإثم. وإذا كان بعد التحلل الأول
فعليه بدنة.
بعد التحلل الأول
عليه بعد التحلل الأول خلاف، قال بعض أهل العلم بدنة وقال بعضهم شاه.
طيب، احنا ذكرنا ان بعد التحلل الاول يكون عليه شاه، ويكون عليه ايش؟ الاحرام من التنعيم. وذكرنا ان الصواب انه لا يلزمه الاحرام، لا يلزمه الاحرام من التنعيم. نعم، ننتقل الى ثم تحدثنا عن باب الفدية، وقلنا ان الفدية على نوعين، النوع الاول ما هو؟ على التخير، والثاني على الترتيب. ما هي التي على التخير؟ فدية الأذى. أحسن. فهذه ما هو بماذا يخير؟ يخير بين ثلاثة أشياء: أولا صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاه. فهذه على التخير. نعم نعم يا شيخ، نبتدئ الآن في آخر ما وصلنا إليه، وجزاء الصيد.
نعم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
على رسول الله،
فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال رحمه الله: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم.
قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. هذا أيضا محظور من محظورات الإحرام، وفيه الحكم المترتب عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وقلنا إن الصيد، صيد الذي قتله المحرم، نوعان: نوع له مثل ونوع لا مثل له. فالنوع الذي له مثل يخير فيه بين ثلاثة أمور: أولا مثل ما قتل من النعم، يخرج هذا المثل فيذبحه ويتصدق به لفقراء الحرم هديا بالغ الكعبة. ثانيا أن يقوم هذا المثل بدراهم فيشتري بها طعاما فيطعم عن كل مسكين مدا. الثالث أن يصوم عن كل مد يوما، وهذا الأمر الذي تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، وقلنا لو أن شخصا كان قيمة المثل 400 ريال وقيمة الصاع بريال، مثال يعني تقريبي فقط، فالمجموع كم؟ 400 صاع. فعليه أن يصوم عن كل مد يوما، فيكون الواجب عليه أن يصوم 1600 يوم. ولكن قلنا أن من فضل الله ورحمته أن هذه يعني من باب التخيير وليس فيها إلزام، وليس فيها إلزام للناس، ويصعب على الناس الذهاب إلى هذا الخيار الأخير. نعم نعم يا شيخ.
قال إلا الطائر فإن
طيب فيه. طيب النوع الثاني، ذكرنا النوع الأول أن يكون له مثل، النوع الثاني الذي ليس له مثل من بهيمة الأنعام، فهنا يخير بين أمرين، بين تقويمه بإخراج فيخرجه طعاما للمساكين لكل مسكين مدا، أو كما ذكر أو يصوم عن كل مسكين يوما. وقال بعض العلماء أنه يصوم عن كل مدين، عن كل مدين يوما، وهذا ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال إلا الطائر فإن فيه قيمته.
الطائر كالعصفور، إذا صاده المحرم وجب على من صاده إخراج قيمته فقط. الطائر وهو العصفور وجب على من قتله إخراج قيمته فقط، لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام. وقيل يجب فيه شاه كالحمامة، كما قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
إلا الحمامة ففيها شاه.
الحمامة قضى الصحابة بأن من صاد حمامة ففيها شاه. نعم.
والنعامة فيها بدنة.
والنعامة قضى الصحابة فيها بدنة، فالمثل فيها بدنة. نعم.
ويخير بين إخراج المثل
مثل ما ذكرنا، هذا إذا كان له مثل، يخير بين إخراج المثل أو تقويم هذا المثل بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر، أو يصوم عن كل مد، أو يصوم عن كل مد يوما، وأتى ومر بنا تفاصيل هذه المسألة. نعم.
ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدة ويصوم عن كل مد يوما، أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع.
المصنف رحمه الله انتقل الآن إلى القسم الثاني وهو على الترتيب، وأتى بهذا القسم في هذا القسم بالحديث عن هدي التمتع والقران. والحقيقة أن إيجادها في غير هذا الباب هو من باب أولى، لأن المصنف هنا تحدث عن الفدية، وهذا الهدي فيه نظر إدخاله في الفدية، لأنه دم نسك وليس فدية، هو دم نسك وشكر لله تعالى، وليس كمحظورات الإحرام التي يرتكبها الإنسان فيأثم فيها أو يفعلها مضطرا إليها فيكون عليه الفدية. فوضعها في باب آخر في الحديث عن صفة الحج ونحوها قد يكون أولى، كما فعل بعض العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاه.
قلنا المتمتع عليه هدي، وهذا الهدي هو أن يخرج شاة، ومثله القارن. القارن أيضا عليه أن يخرج هديا، وهذا الهدي هو شاه. يلزم فيها ما يلزم في الأضحية من شروط ومن مستحبات بينها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
يلزمه شاه فإن لم يجد فصيام 3 أيام
في الحج. العلماء رحمهم الله يقولون هناك فروق بين دم المتعة التمتع وبين الدم الذي يكون بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وذكروا لهذا 3 أنواع. من يذكرها لنا؟ أو 3 فروق، من يذكر هذه الفروق بين دم المتعة وبين فعل محظور محظورات الإحرام؟ أولها أن دم المتعة والقران يجب فيما فيهما الهدي، يجب فيهما الهدي، فإن عدمهما فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فالحكم هنا على الترتيب وليس على التخير. الأمر الثاني أن دم المتعة والقران يباح للإنسان أن يأكل منه بخلاف دم الفدية. الثالث أن دم المتعة يجوز أن يهدي منه بخلاف دم الفدية، فإنه لا يصرف إلا للفقراء. نعم. فإن لم يجد،
قال فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع،
لقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. نعم.
قال وفدية الجماع فإن لم، قال وفدية الجماع فإن لم يجد، وفدية الجماع بدنه فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع.
قال فدية الجماع بدنه كما مر معنا، لكن من عدم البدنة ماذا عليه؟ قال عليه صيام كصيام التمتع، يعني 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنه إذا عدم البدنة فإنه لا شيء عليه، إذا عدم البدنة فلا شيء عليه، لأنه هذا هو قدره واستطاعته، ولم يرد دليل من القرآن ولا من السنة يفيد بأنه يلزمه مثل ما يلزم المتمتع في هديه. فالمتمتع الله جل وعلا نص في القرآن عليه، قال سبحانه وتعالى فصيام 3 أيام فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ودم، والدم الذي يكون في الهدي يختلف عن الدم الذي يكون في محظور من محظورات الإحرام، ولذلك الصواب أنه إذا لم يجد دم الهدي، إذا لم يجد البدن فإنها تسقط عنه. نعم.
وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة.
المصنف رحمه الله يرى أن من باشر أهله دون الفرج فأنزل فإن عليه بدنة، والصواب كما تقدم أنه لا تلزمه بدنة، وإنما الواجب في حقه شاة. نعم.
ودم الفوات.
قال ودم الفوات، ما المراد بالفوات؟ الفوات هو الذي يفوته الوقوف بعرفة فيطلع عليه فجر اليوم العاشر ولم يقف بعرفة ويكون قد أحرم، فما الواجب عليه؟ قال العلماء الواجب عليه أن يجعل هذا الإحرام عمرة، وأن يذبح شاة، فهذا الواجب على من فاته الحج. فلذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الجمع، فإن فاته فالواجب في حقه دم شاة. نعم.
قال ودم الفوات والمحصر.
المحصر من هو؟ المحصر الذي يمنع من الحرم، وهو على نوعين، النوع الأول الذي اشترط، والنوع الثاني الذي لم يشترط. الذي اشترط فقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. والذي لم يشترط الواجب عليه أن يحلق شعره، ويكون عليه وأن يذبح هديه في المكان الذي هو فيه، وهذا الأمر فيكون عليه دم الإحصار كما تقدم، فهذا يلزمه دم. نعم شيخ. فإن لم،
قال والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. ومن كرر محظورا من جنس،
ومن العلماء طبعا هو قال هنا فإن لم يجد فصيام 10 أيام، وهذا ما ذهب إليه المصنف استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عمر أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبس أحدكم عن الحج، إذا حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. ومن العلماء رحمهم الله من قال لا، إذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه. واحتجوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أمر بالصيام من لم يجد هديا في صلح الحديبية، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد هديا أن يصوم، ولذلك قالوا فإنه إذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه. نعم.
الشيخ في سؤال. نعم. دم الفوات حكمه حكم البدنة الواجبة في كلام المؤلف؟
دم الفوات؟
نعم.
نعم. دم الفوات ليس فيه بدنة.
ما هو دم الفوات؟
دم الفوات هو الذي يفوته الوقوف بعرفة.
أقصد يعني شاه يذبح شاة.
يذبح، طبعا ذكرنا أن عليه التالي: أولا أن يذهب فيطوف بالبيت ويسعى ويحل من إحرامه، ويكون عليه دم شاة يذبحها ويوزعها لفقراء الحرم.
صلى الله عليه. قال: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة.
هذه مسألة جيدة. قال: من كرر محظورا من جنس واحد، مثلا لدينا 9 أنواع من أنواع محظورات الإحرام، فأتى فقلم أظفاره ثم قلم بقية أظفاره فيما بعد، أو حلق جزءا من شعر رأسه ثم حلقه كاملا، فهو كرر محظورا من جنس واحد، فهنا يقول عليه كفارة واحدة إذا لم يكن قد كفر عن السابق. فلا نقول له: والله عليك ما دام أنك مثلا حلقت جزء من شعرك عليك الفدية، ثم إذا حلقت مرة ثانية عليك الفدية، ثم الثالثة عليك الفدية. نقول: ليس عليه إلا كفارة واحدة إذا كانت من جنس واحد. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: لو أخرها، قال: والله ما دام أني فعلت محظور سأجعل المحظور في الأخير، أو يعني الفدية في آخر شيء، حتى يفعل المحظور أكثر من مرة، مثلا تطيب ثم تطيب وهكذا. فنقول: إن كان لديه هذا القصد فيعامل بنقيض قصده، فيكون عليه كفارة لكل مرة. نعم.
إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة، وإن فعل
ما قال. طبعا هنا قال: غير قتل الصيد. الصيد من قتل حمامة فعليه ما تقدر، ثم إذا قتل ثانية وإذا قتل ثالثة، فكل صيد يتعلق به حكم يختلف عن أو حكم مثل الآخر، لكن يكون جزاء مثل ما قتل من النعم. فنقول: عليك شاء، وهنا عليك شاء، وهنا عليك شاء، حتى لو كررها أكثر من مرة. نعم.
إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة،
لأن الأول كفر وبرئت ذمته، فلا بد أن تبرأ ذمته ثانية.
وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة.
قال: وإن فعل محظورا، إن فعل محظورا من أجناس، تطيب، حلق شعره، قلم أظفاره ونحو ذلك، فهذه أجناس مختلفة، فكل جنس عليه كفارة أو عليه فديته المتعلقة به. نعم.
والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه.
هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء. المصنف يقول: الحلق، التقليم، الوطء، قتل الصيد، هذه الأربعة يستوي العمد ويستوي السهو. والصواب من أقوال أهل العلم أن في هذه المسألة أن من فعل أي محظور من محظورات الإحرام لا بد للإثم والفدية من أمور: أولا أن يكون عالما، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه. الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه. الثالث أن يكون عامدا، فإن كان مكرها فلا شيء عليه. نعم.
قال: وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم.
قال: وكل هدي أو إطعام، هدي المتمتع، هدي القارن، كذلك إطعام ستة مساكين لمن فعل محظور من محظورات الإحرام، فكلها لمساكين الحرم. الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم.
إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به.
قال إلا فدية الأذى، فدية الأذى لو فعل محظور من محظورات الإحرام فيفرق هذه الفدية في المكان الذي فعلها، فعل المحظورة فيه. نعم.
وهدي المحصر ينحر في موضعه،
مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، قام عليه الصلاة والسلام بنحر هديه في المكان الذي هو فيه. نعم.
وأما الصيام فيجزئه بكل مكان،
فيجزئه أن يصوم في الحرم أو يجزئ أن يصوم في الحل، ولهذا في قوله ثلاثة أيام في الحج الواجب أن يصومها في أول الحج، مثلا يصوم في بداية العشر من ذي الحجة، وهنا يجوز له أن يصومها متتابعة ومتفرقة، فإن لم يصومها فيصومها في أيام التشريق، وهذا أحد الاستثناءات التي يجوز للإنسان أن يصوم أيام التشريق فيها، فإن لم يفعل فإنه يصومها في بلده ولا شيء عليه. في أسئلة تتعلق بباب الفدية؟ تفضل يا شيخ سميع بس بالميكروفون.
المحصر.
نعم.
المحصر.
المحصر.
نعم.
ما هو؟ من هو؟ شخص. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر صده أهل مكة، فلم يستطع أن يدخل إلى المكة، فهو الآن أصبح محصرا. قال الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهنا هذا يسمى المحصر الذي منع من دخول الحرم، ومثله من حج وليس لديه تصريح فرده رجال الأمن فإنه يكون محصرا، فإن اشترط فلا شيء عليه وإن لم يشترط فعليه بدنه. نعم.
أما صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في البلد، لو كان إنسان ما عنده إقامة مدة وبعد الحج يريد يعود إلى بلده أو فما حكمه الواجب
يعني
عليه؟
الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يصوم حتى لو لم يرسل إلى بلده
ثلاثة أيام.
الأفضل أن يصومها في موسم الحج ثلاثة أيام في الحج، في أيام الحج، فإن لم يصومها فيصومها بعد الحج ولا شيء عليه. لا شيء عليه إذا لم يكن مفرطا. نعم.
باب دخول مكة، يستحب أن يدخل مكة من أعلاها.
قال رحمه الله باب دخول مكة. الآن المصنف تحدث عن الحج وبين أحكام الحج، ثم تحدث عن الإحرام وأنواع المحرمين، تمتع، القران، الهدي، ثم تحدث عن محظورات الإحرام، ثم تحدث رحمه الله تعالى عن الفدية، والآن أول الحديث عن صفة الحج، مبتدئا ببيان العمرة وما يتعلق بها. فمن يقصد مكة فإما أن يكون معتمرا فهي عمرة، وإما أن يكون متمتعا فهي كذلك عمرة، وإما أن يكون قارنا أو مفردا فهذا الطواف الذي سيأتي به يسمى طواف القدوم. وهنا سيتحدث المصنف عن دخول مكة وما يستحب فيها، سائرا في ذلك على صفة حج النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال يستحب
أن يدخل مكة من أعلاها،
أي من الجهة الشرقية، حاليا من عند مقبرة المعلاة من جهة الحجون، لكن هل يلزمه أن يتعمد ذلك؟ صواب من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه. النبي صلى الله عليه وسلم سار في هذا الطريق حتى وصل، لكن لو أتى من طريق آخر ويشق عليه أن يأتي من هذا الطريق فالأيسر له أن يفعل الأيسر والأسهل له. نعم.
ويدخل المسجد من باب بني شيبة.
قال ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه الصلاة والسلام أناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل، ويقال له باب السلام، وأعتقد أن هذا الباب قد أزيل مع توسعة المسعى الأخيرة التي تمت. ولهذا والحديث المستدل به بعض العلماء ذكر أن فيه ضعف، ولهذا نقول أنه يفعل الأيسر والأسهل له ولا يقصد بابا محددا لدخول الحرم. نعم.
قال: فإن رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا.
نعم. الآن مر المحرم من الميقات ولبى وأهل من الميقات، إما أن يهل بعمرة في غير موسم الحج، في غير أيام الحج أو في غير أشهر الحج، وإما أن يهل بعمرة في أشهر الحج، وإما أن يهل بحج وعمرة وهو القارن، وإما أن يهل بحج. فالآن هو تحدد إحرامه من الميقات وأهل بهذا الإحرام، والمراد بالإهلال هو رفع الصوت. الآن وصل إلى مكة، وصل إلى الحرم ودخل ورأى الكعبة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البيت مباركا وهدى للعالمين، وإلا فإن رؤية البيت لها أثر في قلوب وفي عقول المسلمين، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف جذلانا. فهناك عشق وشغف في قلوب المسلمين تجاه هذا البيت. ربنا اجعل هذا البيت، قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر قائلا الله أكبر وحمد الله ودعا الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله لم يرد في دليل أو في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عليه الصلاة والسلام يقصد البيت مباشرة فلم يرفع يديه ولم يكبر ولم يفعل ما ذكره المصنف رحمه الله. والأفضل للمسلم أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم: وما جاء وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم.
قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا.
قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا. إذن يبتدئ أول ما يصل إلى البيت يبتدئ بالطواف، لأن البعض يرى أن إذا دخل المسجد الحرام أن تحية المسجد ركعتين. قل صحيح، لكن الحرم تحيته الطواف، إلا أن يدخل فيكون وقت فرض فيصلي ثم بعد ذلك يبتدئ طوافه. نعم.
أو بطواف القدوم إن
فقد جاء عن عائشة أن سئلت عن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى طواف العمرة كما تقدم. نعم.
أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا.
الحاج إما أن يكون متمتعا فيسمى هذا طواف العمرة، وهذا له أحكام، وهذا الطواف واجب عليه، وإما أن يكون قارنا أو مفردا فيسمى طواف القدوم، فيكون هذا الطواف بالنسبة له سنة على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت.
قال: فيضطبع بردائه، هذه أول الصفات التي ينبغي للحاج أن يفعلها سائرا في حجه على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يضطبع، والاضطباع أن يجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيسر، أن يجعل طرف رداءه الأيمن تحت عاتقه الأيسر فيكشف كتفه الأيمن، وهذا يسمى بالاضطباع، وهذا الاضطباع سنة في طواف العمرة وطواف القدوم، وليس في طواف الإفاضة. نعم.
فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
هذه صفة الاطباع وهي سنة من سنن الحج. والاطباع يكون في طواف القدوم والعمرة فقط، فإذا فرغ فإنه يغطي كتفيه، لأن البعض حتى في عرفة وفي منى وفي مزدلفة يكون أيضا مطبعا، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ
ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله.
لحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ما معنى الاستلام؟ ما معنى الاستلام؟ هو أن يمسح يده بالحجر الأسود ثم يقبله. وللحجر الأسود صفات: الأولى أن يستطيع أن يستلم، أن يمسح بيده وأن يقبله، فإن لم يستطع مسح بيده وقبل يده، فإن لم يستطع أشار إليه بعصا ونحوها ثم قبلها، فإن لم يستطع أشار إليها مع عدم التقبيل. يبتدئ العمرة بالحجر الأسود، فكما تقدم إن كان قريبا مسحه وقبله، أو مسح بيده وقبلها، أو مسح بعصا ونحوها وقبلها، أو يشير إليه. والإشارة إليه لا تكون كما يظن البعض كان مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة ونحو ذلك، وإنما يكتفي برفع اليد. هل يكون مستقبل البيت أو هو ماشي؟ إن استطاع أن يستقبل الكعبة فهو أفضل، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. نعم. وهذا الحجر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ويقال إن هذا الحجر من الجنة، وأنه كان أبيض من اللبن ولكن سودته خطايا بني آدم. نعم.
ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول عند عليه الصلاة والسلام، يقول عند بداية الطواف: بسم الله والله أكبر، ثم يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر ورد في أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا يشرع ذكرها إذا كان المراد منها الاقتداء، أما إذا كان من المراد منها الدعاء والتعظيم فلا بأس بها إن شاء الله.
ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره.
قال: ثم بعد أن يستلم الحجر يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. وقد أخطأ من ظن، وجاء في عند بعض العلماء أنه يطوف ويجعل البيت عن يمينه، أنه يطوف ويجعل البيت عن يمينه مثل عقارب الساعة، كعقارب الساعة، لكن الصواب طبعا أن يجعل البيت عن يساره، عكس عقارب الساعة. نعم.
فيطوف سبعة، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر.
الرمل هو المشي مع سرعة الخطى. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال المشركون: هذا محمد يقدم وقومه قد وهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم قوتهم وجلدهم. وهل يطوف الأشواط الثلاثة كاملة في بالرمل، أم أنه يمشي في بين الركنين، الحجر بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ خلاف بين أهل العلم، الصواب أنه يرمل في هذه الأشواط جميعا حتى بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. نعم.
ويمشي في الأربعة الأخرى.
طبعا والرمل هو خاص بالرجال دون النساء. قال: ويمشي في الأربعة الأخرى. طيب لو أن شخصا لم يرمل في الأشواط الثلاثة هل يقضيها فيما بعد؟ نقول له: لا يقضيها، لأن عبادة لها وقت محدد، فلا يقضيها بعد ذلك. نعم.
وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما.
قال وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل قائلا الله أكبر لا إله إلا الله. أما التكبير عند محاذاة الحجر الأسود فقد مر معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر عنده كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التكبير عند محاذاة الركن اليماني فليس لها أصل، بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه، كان يستلمه. فإذا لم يتمكن المسلم من استلامه فلا يشير إليه عند المرور. ذلك تجد أحيانا انسحام عند الناس أيضا يكبرون كما يكبرون عند الحجر الأسود. والصواب أنه إذا لم يستطع استلام الحجر أو الركن اليماني فإنه لا يشير إليه ويمضي إلى الحجر الأسود. نعم.
ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء عظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، والحسنة في الدنيا ما تصح به أحوالنا من صحة وسلامة وأهل ومال ونحو ذلك. قال وفي الآخرة حسنة، الحسنة في الآخرة التخفيف عن العبد في يوم القيامة حينما تدنو الشمس من الخلائق، أيضا ما يكون من نعيم في الجنة ونحو ذلك. فهذا دعاء عظيم جامع لأدعية كثيرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال ويدعو في سائره بما أحب.
يدعو في سائر الشوط بما أحب. طبعا بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا لم يصل يكررها ثانية وثالثة حتى يصل إلى الحجر الأسود. ويدعو في سائره بما شاء. وهنا أنبه إلى خطأ يقع فيه بعض الحجاج، وهو أنهم يشترون كتب تسمى أدعية الحج أو أدعية الطواف، الطواف الشوط الأول، الشوط الثاني، الثالث، وهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن فعلها على أساس أنها سنة يكون بدعة، لأنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا بعض هذه الكتب فيها من الأخطاء ما يعلم يعني ما يعرفه من قرأها وتابعها. ثم إن في للعبد حاجات وعظائم كثيرة يريد أن يسأل ربه جل وعلا ليست في هذه الكتب. فليس هناك دعاء محدد ولا ذكر معين، بل يدعو العبد بما شاء وبما أحب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
والله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وابن عمر رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين. والصلاة خلف المقام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يصلي خلف المقام. فإن كان هناك زحام فيصلي خلف الناس الذين يصلون خلف المقام. فإن كان هناك زحام شديد ويخشى من إيذاء الآخرين أو أن يؤذى فله أن يصلي هاتين الركعتين في أي مكان في الحرم. نعم.
ثم يعود إلى الركن فيستلمه.
يعود إلى الركن الحجر الأسود فيستلمه بعد صلاة الركعتين. نعم.
ثم يخرج إلى الصفا من بابه.
الآن فرغ المعتمر أو الحاج من العمرة أو من طواف القدوم، ينتقل بعدها إلى السعي، وهذا السعي واجب في العمرة وواجب في طواف القدوم وسعي والمفرد للمفرد والقارن. والمفرد والقارن إن طاف هنا بعد طواف القدوم فلا يلزمهم الطواف أو السعي بعد طواف الإفاضة، لأن المفرد والقارن عليهم سعي واحد، بينما المتمتع عليه سعيان، يجب عليه أن يسعى في الآن ويسعى بعد طواف الإفاضة. قال رحمه الله ثم يخرج إلى الصفا من بابه، يذهب ينتقل إلى الصفا، وانتقاله إلى الصفا امتثالا لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فيتوجه فإذا رأى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم.
فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه.
يكبر الله ويهلل ويقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد هذا الذكر ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد هذا الذكر ويدعو بما شاء. ولكن حينما يكون هناك زحام شديدة ويخشى الإنسان أنه بوقوفه يتأذى أو يؤذي الآخرين فالواجب عليه أن يذهب مباشرة. قال فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. أين معالم الصفا والمروة؟ أين معالم الصفا والمروة؟ العلماء يقولون حاليا حدود الصفا والمروة من أماكن سير العربيات، فلا يجب على الذي على من يسعى أن يصعد إلى الصفا أعلى أو أن يصعد إلى المروة، بل لو عاد من وراء المكان الذي يطوف فيه من يسعى بالعربيات فلا شيء عليه بإذن الله جل وعلا. وهناك معالم واضحة لبداية هذا الجبل وأيضا بداية الصفا وبداية المروة. نعم.
قال ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا.
الآن نزل بعد أن دعا ينزل من الصفا، فإذا وصل إلى العلمين وكانت سابقا بطن وادي فإنه يسعى سعيا عظيما، وهذا للرجال دون النساء، وهذا اقتداء بهاجر حينما كانت تبحث الماء لولدها إسماعيل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فإذا كان بين العلمين يسعى سعيا شديدا بشرط ألا يؤذي نفسه وألا يؤذي الآخرين، لأن مع شدة الزحام لا يستطيع الإنسان أن يفعل هذه السنة، وفعل السنة إذا كان يترتب عليها إلحاق الأذى بالآخرين يكون صاحبه آثم، لأن الله جل وعلا قال وقال سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. قال ثم يسعى ثم فإذا تجاوز العلم يمشي حتى يصل إلى المروة فيفعل بها ما فعل بالصفا. نعم.
قال ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط. نعم. يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية.
وهذه مسألة مهمة، لأن ورد عن البعض أنه يحسب الذهاب والسعي شوطا واحدا، وبهذا يكون عليه أن يسعى كم 14. وقد وقع بعض الناس في مثل هذا الخطأ، والله جل وعلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة، ولو طاف 14 شوطا فإنه لا يحقق ما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيحسب طواف سعيه شوطا وعودته شوط فتكون 7 أشواط.
نعم. يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.
قال يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. بعض الناس يخطئ فيبتدئ بالمروة ثم يذهب إلى الصفا ونحو ذلك، فينتهي ب7 أشواط. أين ما حكمه؟ أقول لم يجب عليه أن يأتي بهذا الشوط، يجب عليه أن يأتي بهذا الشوط فيذهب مرة أخرى إلى المروة فيكمل سعيه،
ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل.
نعم. وهذا هو الأفضل، الموضع الوحيد الذي يكون فيه التقصير أفضل من الحلق هو هذا الموضع، وخاصة إذا كان الفرق بين العمرة والحج أيام قليلة فيكون التقصير هنا أفضل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليتحلل، كما جاء عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيسير كما في بين الصفا والمروة بهذه الطريقة. أيضا بعد ذلك أو يسير في قص شعره، فهنا الموطن الوحيد الذي يكون القص فيه أفضل من الحلق. قال: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا. لماذا؟ لأنه إذا كان مفردا أو قارنا فلا يجوز له أن يحل، وسيأتي معنا. قال: وقد نعم شيخ
قال وقد حل
نعم.
إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل.
نعم.
والمرأة كالرجل،
القارن والمفرد لا يحل بعد هذه، القارن والمفرد لا يحل، لأن هذا يسمى طواف القدوم وهذا سعي الحج، ويبقى على إحرامه كما تقدم معنا في صفة الحج، يبقى على إحرامه حتى يصل حتى يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك التحلل، فعند ذلك يحل من إحرامه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمرأة،
والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي.
نعم، المرأة كالرجل في صفة هذه العمرة، لكنها لا ترمل في طواف ولا في سعي. الطواف كما ذكرنا في الأشواط الثلاثة الأولى لا ترمل، كذلك بين الصفا والمروة بين العلمين لا تسعى. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أنه لا رمل على النساء بين الصفا والمروة ولا في الطواف حول البيت. بهذا أتم المصنف رحمه الله تعالى صفة العمرة للمتمتع، وكذلك طواف القدوم وسعي الحج للمفرد والقارن. إذا كان هناك أي سؤال حول هذه المسائل التي تقدمت. شيخ كاتم لديك سؤال؟ طيب، وكما ذكرنا الحمد لله أحكام الحج من المسائل التي لا يتقنها الإنسان إلا إذا أدى الحج. أتذكر في المرحلة المتوسطة كان الأستاذ الذي يقدم صفة العمرة والحج يقدمها وأحدنا ربما لم يرى البيت ولم يعتمر ولم يحج، فلذلك تجد أن لديه يعني مثل الطلاسم أمامك لا تستطيع أن تفهم منها شيئا، بينما من حج واعتمر فإن هذه المسائل تكون سهلة ومتيسرة عليه. أحث كل من يعني لم يحج ولم يعتمر أنه قبل أن يحج ونعتمر لابد أن يتعلم أحكام الحج والعمرة حتى لا يقع في خطأ أو لا يقع في محظور أو لا يفعل أمرا قد يفسد عليه حجة. وننظر في الآن عبر وسائل الإعلام، هناك مجموعة من البرامج التي تقدم الحج مصورا يراها الإنسان أمام عينيه فيكون عليه سهل وميسور. وقد وقع بعض العلماء رحمهم الله الذين بيّنوا أحكام الحج والعمرة في عدد من الأخطاء، وحينما تم النظر في سيرتهم نجد أنهم لم يؤدوا الحج ولم يؤدوا العمرة لأسباب مختلفة لديهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين. أسأل الله أن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم،
كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
التقى العلم والعلماء.